من الأرواح.
الحمد لله الذي جعلنا من أفضل الأمم على الإطلاق، وأصلي وأسلم على من قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسرنا دائما أن نلتف جميعا حول هذه الحديقة الغناء التي غرس شجرها سيد الأنبياء، فأثمرت لنا زهور الأخلاق وأينعت لنا أجمل الصفات لنتجمل بها في حياتنا بكل ما تحتويها من معاملات. يطيب لنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الشحات عزازي، إمام وخطيب مسجد النور بالقاهرة، حياكم الله.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم
شيخنا أبو محمد. من الزهور التي نجمل بها حياتنا زهرة العدل.
نعم.
ولعلنا قد تحدثنا في اللقاءين الماضيين عن العدل، وأرى من العدل أن نقف مرة أخرى مع العدل.
نعم.
ولا سيما أن القرآن قد ذكر العدل بمشتقاته يعني تقريبا 30 مرة.
نعم.
لأنه مهم في حياتنا، فما من صورة من صور الحياة تقريبا إلا وتحتاج إلى العدل. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن بعض الصور، خلينا النهاردة نتحدث عن بعض صور العدل. نبدأ مثلا بصورة العدل بين الأولاد، كيف يفعل الوالد العدل بين أولاده؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا كاملا في العدل في كل جانب من جوانبه. فالحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن يأمر بالعدل أمرا لفظيا وفقط، وإنما مارس الحبيب صلى الله عليه وسلم العدل ممارسة عملية في واقع الحياة. فما شعر أحد من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جئنا إلى المدلول اللفظي لكلمة أبناء في صحيح اللغة وفي صحيح معاملة الناس، لو أننا جئنا إلى الحسن والحسين رضوان الله عليهما لوجدنا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه الحسن والحسين يقبل هذا ويجلسه على فخذ، ويقبل الآخر ويجلسه على الفخذ الآخر. عدل كامل بينهما، حتى إن الأقرع بن حابس لما دخل على الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير من لا يرحم لا يرحم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلس الحسن على فخذ والحسين على فخذ، تساويا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا مرة ويقبل هذا مرة، لم يقبل واحدا منهما مرتين، وإنما كان يقبل كل واحد عدل، حتى في النظرة ينظر إلى هذا، يكرم هذا. إذا حمل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين رضوان الله عليهما كان يحملهما على ظهره معا، وكان لا يحمل واحدا ويقول للآخر انتظر حتى ينزل أخوك، لا، كان معا. عدل كامل في هذا. ثم أتى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيعلم الناس العدل في كافة المجالات. يأتي إليه بشير بن سعد رضوان الله عليه فيقول له: يا رسول الله، إن هذا ولدي النعمان، وإنه أو إني قد منحته هدية عطية. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ألك ولد غيره؟ بيسأل: هل عندك أبناء غير هذا الولد؟ قال: نعم. قال له: أكل ولديك أعطيته مثل هذا أم هذا فقط؟ أنا عندي 10 من الأولاد، أو 5 أو 4 أو 3 أو 2.
نعم.
أحدهما أحبه أكثر، لماذا؟ لأن ولد هادئ الطباع، لأنه ولد طيب، لأنه ولد ذكي، لأنه ولد يطيعني في كل شيء، لأن أمه المحبوبة لدي، لأن أمه قد ماتت وهذا أمه ما زالت حية. هذه كلها أسباب ربما للتفضيل، ربما للتفريق في المعاملة بين الأبناء. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له شيئا من هذا.
نعم.
وإنما قال له: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ لم يقل له: أكل ولدك يساوي هذا أو يماثل هذا؟ قال له: لا، في العطية، أنت جئت تسألني عن العطية، أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. عندنا الروايات هنا متعددة في رد الحبيب صلى الله عليه وسلم. رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أشهد على هذا غيري، فرفض أن يشهد عليه. هذه مرحلة. المرحلة الأخرى قال له: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فسوي بينهم في العطاء. رواية ثالثة تقول قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم من البداية سأله ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب رب العالمين تبارك وتعالى العدل الكامل بين الأولاد. فيما يكون هذا العدل بين الأولاد؟
نعم، أنا قبل أن أتحدث عن ذلك يعني أريد أن أقف مع ملحظ. يعني كثير من الناس نسمع في هذا الزمن ولد مثلا بار بأبيه، أراد أبوه أن يكتب له شيئا يعني يخصه به، يعني من خلال هذا الحديث لا ينفع،
لا يجوز،
لا يجوز،
لا يجوز، لا يجوز لي أن أفضل واحدا من الأولاد على الآخر.
نعم.
إلا لمبرر شرعي.
نعم.
ما هو المبرر؟ أن يكون الأول ولد كبير أنا أنفقت عليه.
نعم.
حتى كبر وتعلم، ثم أنفقت عليه فجئت له بشقة ليتزوج فيها، جئت له بسيارة ليركبها.
نعم.
جئت له بجهازه أنا الذي تكفلت عنه بكل شيء، ثم أكرمه الله تبارك وتعالى فهيأت له بعد أن تخرج، هيأت له عملا صالحا أنا الذي تعبت في كل ذلك وبذلته فيه.
نعم.
ثم رزقني الله عز وجل بولد صغير.
نعم.
وأنا قد كبرت سني وأخاف أن يسبقني الأجل، فماذا أصنع؟ أقول والله أنا أحضر لهذا الولد الصغير شقة وأضع له في عند أخوالي أو عند أعمامي أو في وديعة أو في أي كان، أدخر له مبلغا من المال يكفي لتعليمه ويكفي بعد ذلك لزواجه ولتجهيزه، ثم أوصي به فلانا وفلانا إذا سبقني الأجل افعلوا كذا وكذا. يأتي الولد الكبير ويقول لي والله إذا أنت أعطيتني حين جئت لتجهز لي شقة اشتريتها بعشرة قروش أو بعشرة آلاف مثلا، وهذا اشتريت له شقة بخمسين ألف أو بمائة ألف أو إذا كانت هذه الأرقام ما زالت تعمل في هذه الأيام ولا أظنها تعمل، يقول له مائة ألف أو مائتي ألف، يقول له والله والله لا أنت الشقة التي أسكنتني فيها بعشرة وهذه بمئة فأنا أريد التسعين الفرق، اتق الله واعدل. نقول له لا، ليس هذا عدلا، لو أعطاك التسعين يبقى هو الظلم بعينه.
نعم.
لماذا؟ له شقة تعادل الشقة أيا كان الثمن. العبرة هنا ليست في الثمن وليست في الأعداد.
نعم.
وإنما العبرة في الكفاية. لو أنه إنسان رزق بولد له ظروف خاصة كأن كان
معقل.
مريضا كأن كان مريضا، كلمة معاق هذه لا أحبها.
نعم.
وإنما أحب أن أسميه مبتلى.
جزاك الله خير.
لماذا؟ لأن الإعاقة أي أن بينه وبين المجتمع عائق، وليس هناك إنسان بينه وبين المجتمع عائق، اللهم إلا إذا كان العائق من داخله. الإنسان المعاق هذا معاق من الداخل.
نعم.
إنما هؤلاء كلهم أهل بلاء. عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أنزل الله تبارك وتعالى فيه قرآنا عبس وتولى أن جاءه
الأعمى،
لم يقل المعاق.
نعم.
قال الأعمى، لأن هذه صفة تعرف بها حاله وليست منقصة، لأن الله تبارك وتعالى زكاه بها وجعل هذا الأعمى، جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أميرا على المدينة يأم المصلين فيها، وفيها فلان وفلان وفلان. هذا لو أنه رزق إنسان بولد عنده هذا الشيء ابتلاه الله تبارك وتعالى فسلب منه نعمة من النعم، يجوز له أن يفضله، وفي هذه الحالة ليس تفضيلا وإنما هو من قبيل أن يسانده أو أن يعطيه من النعم ما يستطيع أن يعوض به شيئا من النقص الذي سلب منه ولا دخل له فيه، وإنما هو اختبار من الله تبارك وتعالى، وليس على لبقية الإخوة أن يعترضوا، يعني لأن هناك مبرر شرعي لهذا.
يعني هذا مثلا يعني لا يتوقف على إذن الورثة؟
لا، ليس هناك ورثة، أنا ما زلت في حال الحياة كلا وارث.
نعم.
أنا في حال حياتي أتصرف في مالي كيف أشاء. ولكن لا أظلم ولدا على حساب ولد.
نعم.
نقول لك هذا الولد صار مستشارا، وهذا الولد صار لواء في الشرطة، وهذا الولد صار وزيرا، وهذا الولد فلاح يعمل في الأرض، لا يجوز لي أن أفضل أحدهم على الآخر لأن هذا فعل كذا ولأن هذا فعل كذا ولأن هذا فعل كذا، لأن البيت دائما تكون الفرص فيه متساوية أو متقاربة، اللهم إلا إذا كان والدا ظالما فهذا ماذا أقول له؟ هذا وقد رضي لنفسه ظلما من البداية. إذن فطالما هناك مبرر شرعي لأميز ولدا على ولد، وخد بالك من لفظ الولد، الولد هنا ليس معناه الذكر، ليس معناه الرجل.
نعم.
وإنما الذكر والأنثى سواء.
نعم.
معنى ذلك أنني لو أعطيت الذكر، لو أعطيت محمد ولدي مبلغ كذا من المال، يجب أن أعطي ابنتي فلانة نفس هذا المبلغ وليس أقل منه وليس نصفه كما يظن بعض الناس، لأن النصف هذا في توزيع الميراث ليس في العطية حال الحياة. العطية حال الحياة يجب أن تكون متساوية. بعض الأولاد قد يحتاج إلى شيء زائد، فأنا أعطيه الزيادة نظرا لحاجته مع ترضية بقية الأولاد. ولو أنني أحسنت تربية أولادي وفهموا شرع الله تبارك وتعالى لن يعارضوني في مسألة كهذه. نخرج من هذا الأمر بأن الوالد يتصرف في ماله بين أولاده كيف شاء طالما يعلم حاجاتهم، وطالما يعلم أن هذا التصرف لن يؤثر في نفوسهم، لأن الهدف من هذا كله أن يصلوا إلى كمال البر. لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟
نعم.
قال: نعم. قال: فسوي بينهم في العطاء. التسوية هنا أن أعطي الذكر كما أعطي الأنثى، أعطي الصغير كما أعطي الكبير، طالما أن الحاجات واحدة أو متقاربة. فإذا كان هناك من يحتاج حاجة ماسة إلى زيادة عن ذلك، يبقى في هذه الحالة لو أن أعطيته لم أكن ظالما، بل لو أني سويت بين أولادي مع اختلاف الظروف ومع اختلاف الحاجات أكون ظالما. كيف؟ عندي ولد صغير ولم يتعلم، ثم إن الله تبارك وتعالى ابتلاه فسلب منه نعمة من النعم، وولد كبير لم يعد محتاجا إلى شيء. لو أنني أعطيت الصغير كما أعطي الكبير في تلك الحالة أكون ظالما، لأن هذا لم يعد محتاجا إلى شيء وهذا يحتاج إلى كل شيء. إذن فهذه مع الحاجة. يبقى العدل الكامل تمام العدل أن أعطي كل ولد ما يكفي حاجته، أن أسوي بينهم في كفاية حاجاتهم. بعض الأولاد له حاجات أكثر أعطيه أكثر، بعضهم له حاجات أقل أعطيه أقل، وليس في ذلك أي انتقاص، ولكن علي إذا فعلت ذلك أن أدخل له من باب البر والمودة، أن أجلس مع أبنائي أولا لأزيل ما بينهم مما قد يحيك في الصدور. أقول لهم: والله أنت يا فلان أخوك يحتاج إلى كذا وكذا وكذا، وأنت معك والحمد لله تفضل الله عليك، فأعطي أخاك. يبقى أبدأ من أين؟
من الإصلاح الكبير بينهم.
أحببهم أولا في بعضهم، نقول: والله أنت كبير وهو صغير، أعطيه. يقول لك: والله أنا تكاليف الحياة ومصاريف الأولاد لا أستطيع. أقول له: طيب، طب دبر له، طب يا فلان، طب يا فلان. فإذا عجزوا قلت لهم: طب أنا سأعطيه، ما رأيكم؟ لن يعترضوا في ذلك الوقت. لماذا؟ لأنك أولا أدخلت في قلوبهم أن هذا محتاج وأنكم عاجزون عن حاجته، فإذا عجزتم أن تسدوا حاجته فلن تعجزوا أن تسكتوا عن من يسد حاجته. يبقى في الحالة دي وصلت إليه، ألفت بين قلوب أبنائي وربطت بينهم ولم أظلم أحدا منهم.
يعني العدل بين الأبناء لابد أن يكون في المحسوسات والمعنويات،
في كل شيء.
محسوسات كل المال شيء. أو المعنويات.
يبقى لا يجوز لا يجوز لي أبدا بحال من الأحوال أن آتي إلى ولد من الأولاد فأقربه أو أحببه لي، ولد آخر أطرده وأبعده عني. لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم هو المثل الكامل في هذا، لم يفعل ذلك. وما نقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصالحين أنه قرب ولدا وأبعد ولدا. حتى إن نبي الله نوح، لو أننا رجعنا إلى القرآن الكريم سنجد أن نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حمل أولاده الثلاثة الذين آمنوا معه، وجاء إلى الرابع لم يقل له: اذهب فهلك، وإنما قال له: يا بني
أركب معنا.
أنت ولدي كما هم أولادي، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لم يقل له: اركب معنا لأنك مؤمن، وإنما قال له: يا بني أنا أناديك بوصف الأبوة، أحب أن أنجو بأولادي وأنت منهم، فاركب معنا ولا تكن مع الكافرين. عندما قال له: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، له: يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فسيدنا نوح عليه السلام يضرب لنا المثل الكامل في العدل. يقول: ربي إن ابني من أهلي، نجيت الثلاثة فنجي لي الرابع. قال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الله. هذه قمة العدل.
الله.
قمة
الله.
العدل بين الأبناء، حتى وإن كان الولد جحودا، حتى وإن كان الولد عاقا. لماذا؟ لأن الولد لم يبدأ العقوق مرة واحدة. ولم يبدأ الجحود مرة واحدة، وإنما بدأ خطوة فخطوة، وأنا تركته يمشي الطريق إلى نهايته. لم أقف له في منتصف الطريق وأقول له: عد إلي يا ولدي. لم أقف له عند بداية الطريق وأقول له: ما الذي أخرجك؟ هل أنت غضبت مني لأني فضلت أخاك هذا؟ يا بني هذا ليس تفضيلا، وإنما لأنه محتاج لكذا وكذا. وماذا يرضيك؟ أيرضيك أن أفعل لك كذا؟ يبقى في هذه الحالة أحبب أبنائي إلي وأتحبب أنا إليهم وأحببهم في بعضهم. لو أنني رحلت عن الدنيا رحلت وأنا مطمئن وأنا مستريح البال، قد اطمأن قلبي إلى أن هؤلاء لن يقطعوا بعضهم بعضا كما يحدث في هذه الأيام. الولد يأكل مال إخوته ويأكل مال أخواته وهو عالم أن هذا ظلم، لماذا؟ يقول لك بحجة أنكم تمتعتم مع أبي، طردني أنا وأنا صغير، وأنا الذي أنفقت على نفسي، وأنا الذي ربيت نفسي، وأنا وأنا وأنا، وكان يعطيكم، وكان وكان وكان، يبقى أنا أعوض فآخذ حقي هذا. يبقى انتقلنا من ظلم الوالد لأولاده إلى ظلم الأولاد بعضهم لبعض، لأن الظلم ينتج ظلما والعدل
ينتج عدلا،
يفرغ عدلا.
سبحان الله. حتى ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم.
نعم. ننتقل صورة أخرى من صور العدل، ألا وهي الميزان.
نعم.
والميزان دائما هو دليل على العدل. إن ذهبنا إلى مثلا محكمة المحاكم نجد على باب المحكمة مرسوم ميزان كناية عن العدل، وقد تحدثنا عن القضاء في الحلقة الماضية. إن ذهبنا إلى تاجر في سوبر ماركت أو محل أو غير ذلك وجدنا أيضا يضع أمامه ميزان، أيضا كناية عن العدل، يأخذ كل ذي حق حقه. طيب، حتى إن القرآن طالما أوصى التجار بالعدل حين قال وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم، إحنا محتاجين النهاردة نوجه رسالة لكل تاجر نحذره فيه من الظلم وندفعه إلى العدل، فماذا تقول لو فضلتكم؟
رب العالمين تبارك وتعالى قال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
نعم.
فواجب على كل من يزن أن يزن الأمور بدقة. لماذا؟ لأنك إنسان إذا وزنت فوفيت الميزان وفى لك رب العالمين تبارك وتعالى الميزان. عندنا في القرآن الكريم ويل للمطففين. من هو المطفف؟
الذي يأخذ.
الله عز وجل لم يقل ويل، ويل للسارق.
نعم.
لأن السارق نعلم يقينا أنه أخذ شيئا ليس من حقه، إنما المطفف قد يظن أن هذا شيء من حقه، لا يفي في الميزان. يعني لك حتى إن بعض العلماء
التاجر لا، لا، لا يتعامل مع السارق.
لا، التاجر هنا مطفف. لماذا؟ قالوا لأنه يأخذ شيئا لا قيمة له. ليس سارقا، نقول السارق من أخذ شيئا له قيمة.
نعم.
إلا أنه في هذه الحالة لا، وإن كان لا يوصف بالسرقة إلا أنه ضيع حسنات نفسه وضيع ميزان. بعض العلماء قال إنه يسمى من المطففين إذا لم يمسح الكفة بعد كل ميزان.
يا الله،
إذا لم يمسح كفته، خاصة إذا كان يزن أشياء تعلق بالكفة، سواء كان يزن من السكر أو من الدقيق أو نحو هذه الأشياء، هذه الأشياء منها ما يعلق بالكفة أو بكفة الميزان، فهذه الكفة يجب عليه كل مرة أن يفرغها لصاحبها لأنها توزن عليه، لأن هذه ليست من. ولذلك الذي يظلم دائما هو المشتري الأول، أو غالبا هو المشتري الأول، لأنه هو الذي علق من دقيقه في كفة الميزان، يبقى حتى آخر رجل يظلم فيها فيأخذ منه أشياء. يبقى أنا عندنا في تلك الحالة يجب علينا دائما وأبدا أن ننظر إلى أن من وفى الميزان وفى له رب العالمين، واعلم أنك ستوزن أنت وأعمالك وصحائفك أمام رب العالمين تبارك وتعالى يوم القيامة
على ميزان أيضا،
على ميزان.
نعم.
فاحذر أن تخسر الميزان في الدنيا فيخسر ميزانك في الأخير.
سبحان الله. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العدل من التقوى.
نعم.
قال الفجار هم التجار هم الفجار إلا من اتقى الله وبر وصدق.
نعم.
طب ننتقل إلى الميزان الأكبر، ألا هو ميزان يوم القيامة كما ذكرت فضلاتكم الآن. سبحان الله، في الدنيا يأمرنا الله تعالى بالعدل.
نعم.
وإن وقفنا يوم القيامة أمام الله وأمام الميزان خلاص يبقى يحكم بيننا بالعدل.
نعم.
طب لماذا يوم القيامة نطلب من الله تعالى أن يعاملنا بعفوه وفضله ولا يعاملنا بعدله؟
دائما الإنسان مقصر، فهو ينحي على نفسه بالتقصير دوما. أنا لا أستطيع أن أوفي قدر رب العالمين تبارك وتعالى.
نعم.
لن يستطيع إنسان مهما كانت مكانته ومهما كانت منزلته ومهما بلغت درجته في الطاعة والعبادة أن يوفي نعم رب العالمين تبارك وتعالى شكرها.
نعم.
لأن كل شكر يستوجب شكرا ويتجدد مع كل شكر شكر.
نعم.
إذن فهذا كله ينبغي عليك أن توفيه وأن تعطي جزاءه. فلو أنك أحسنت مهما كانت درجة إحسانك ثم جاءت هذه الأعمال فوزنت يوم القيامة مقابل النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك، ويكفيك أن الهداية نعمة، وأن التوفيق إلى الطاعة نعمة، وأن الطاعة في حد ذاتها نعمة، فأتزن النعم بالنعم.
الله.
يبقى ليس لك في هذا الميزان شيء. فأنا أقول يا رب العالمين تبارك وتعالى، أقول له يا رب لو أنني لم يكن لي في هذه الدنيا من عمل إلا أنني جئتك بقلب خالص أقصد وجهك، فإني أريد بهذا أن تعفو عن سيئاتي وأن تتفضل علي بأن تدخلني الجنة برحمتي. ولذلك ورد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله أيا كان. طيب نحن معنا هذا الحكم، طب وأنت يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
ولا أنت
يا الله؟
قال ولا أنا
يا سلام.
إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
اللهم ارحمنا يا رب برحمتك.
أنا وأنت ظلمنا كثيرا،
نعم،
وكلنا يظلم نفسه. هذه الظلامات تأتي يوم القيامة فتوضع في ميزان
الله،
والأعمال التي عملناها توضع في الكفة الأخرى. ودائما الظلم ثقيل، الظلم
ثقيل
ثقيل، وأعمالنا لقلة اليقين فيها وقلة الإخلاص فيها إلا من رحم ربك. ونسأل الله أن يخلص أعمالنا وأن يجعلها خالصة مقبولة عنده يوم القيامة. كثير منا يعمل هذا. تعال إلى سيدي علي زين العابدين رضوان الله عليه يقول عجبا أو عجبت لمن تغلب آحاده عشراته.
بمعنى
عجبت لمن تغلب إيه؟
آحاده عشراته،
يعني إيه؟ الحسنة بعشر أمثالها أو يزيد، والسيئة
الله بمثلها،
أو يعفو
الله.
يبقى السيئة بتضع في خانة إيه؟
في خانة واحدة،
في خانة الآحاد،
نعم،
لأنها مفردة.
سبحان الله.
طيب والحسنات دائما لا توضع إلا في خانة الإيه؟
يا الله.
العشرات،
نعم،
أو المئات.
طيب
لما يجي واحد خانة الآحاد تغلب عنده خانة العشرات يبقى إيه؟
مشكلة كبيرة جدا.
لم يضع في ميزانه شيء، ولم يضع في ميزانه عملا. هذا هو الميزان، يحسب لك ولك ولك. ولذلك عندنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى برجل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة
الله.
له 99 بساطة كلها ذنوب ومعاصي، كل بساط منها مد البصر. سجلات، هذه السجلات كل سجل منها مد البصر، كلها ذنوب ومعاصي، فتوضع في الميزان. ثم يقول له رب العالمين تبارك وتعالى ألك عمل؟ هل عملت شيئا؟ فيقول لا يا رب. ألك حسنة؟ فيقول لا يا رب. ألك شفاعة؟ فيقول لا يا رب. لا شيء. فيقول الله له بلى، إن لك عندنا حسنة.
الله.
عندنا إيه؟
حسنة.
وإنك لا تظلم،
لأنه هو العدل.
آه.
سبحان الله.
فتخرج بطاقة قدر الأنملة، قدر عقلة هذا الإصبع.
يا الله.
فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالها مخلصا، فقبلها رب العالمين تبارك وتعالى منه. فتوضع البطاقة في كفة، البطاقة اللي هي قدر الأنملة توضع في كفة، وتوضع الصحائف في كفة. فالرجل يتعجب يقول له يا ربي وما تصنع هذه البطاقة في كل هذه الصحائف؟
سؤال تلقائي،
سؤال أنا بالنظر هذا وبالفكر هذا، كل هذه الصحف مد البصر، وبطاقة قدر الأنملة، ماذا تصنع هذه؟ فيقول الله عز وجل له إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة والصحائف في كفة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فطاشت الصحائف وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء.
الله الله الله،
هذا هو الفضل.
الله الله،
هذه هي الرحمة.
الله،
لو أن الله عز وجل عمله بالعدل هذه حسنة تزن بكم؟ بعشر سيئات، بمئة سيئة، بسبعمائة سيئة، لو أنها ضعفت إلى عشر حسنات أو مائة حسنة أو سبعمائة حسنة، ثم البقية أين تذهب؟ تكب به في النار. إلا أن الله عز وجل أدخله بفضله. إذن فكل ميزان في الدنيا وضعه رب العالمين تبارك وتعالى إنما يمثل لك ميزان الآخرة. انظر أين تقف، ما هي الكفة التي تريد أن تملأها، وكله يسير وسهل. طالما أنت تعمل في الدنيا سهل عليك أن تملأ صحائف الحسنات، سهل عليك أن تبيض صحائفك بالأعمال الصالحة، وكذلك يسير عليك أن تسود صحائفك بالأعمال السيئة عافانا الله تعالى.
نعم.
وكل هذا يجمع لك يوم القيامة ويوضع في الميزان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن فضل الله أنه قال يره ولم يقل يجزى به.
الله الله الله،
لم يقل يجزى به.
نعم.
من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا إيه؟
يجزى
به
أخرى.
إنما هنا فمن يعمل إذا قامت الساعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
يره
سيراه، يجزى عليه أو يجزى أفضل منه أو
هذا عند الله،
هذا عند الله.
نعم.
ومن يعمل مثقال ذرة شرا
يره
إنما قالش يجزى به.
الله الله الله،
ستراه ويعد عليك. نعم ستراه ويعد عليك ويقول الله عز وجل للعبد فعلت يوم كذا كذا فيقول نعم يا رب، وفعلت يوم كذا كذا فيقول نعم يا رب، يقول له إيه؟ سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
الله.
فالله عز وجل أكرم من أن يستر في الدنيا ويفضح في الآخرة.
بالمناسبة يا شيخنا حضرتك ذكرت لفظة الغفران، ربما الآن المشاهد يتساءل هل في فرق بين العفو والغفران؟
فرق في اتساع معنى،
في اتساع معنى. نعم.
العفو ستر وإزالة،
العفو
ستر،
ستر
وإزالة. وقد يكون محو بغير ستر. محو بغير إيه؟
بغير ستر.
ستر يعني فلان أساء إلي فأنا بعمل إيه؟ عفوت عنه.
نعم.
فصار عاد كما كان، إنما لو غفرت له لم يعد كما كان. يبقى المغفرة، ولذلك منه سمي المغفر اللي هو الذي يغطى به
الوجه،
الوجه اللي هو الخوذة الواقية.
نعم. نعم.
أو حلقات المغفر التي دخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. لذلك هذه هذا الغطاء الذي كانت تغطى به الرأس هكذا للحماية وللدفاع، هذا يستر ما وراءه غير أنه لا يلغيه ولا يعفي عليه، إنما العفو ستر ومحو أو محو بعد أن يظهر الشيء. فالله عز وجل إذا عفى عن المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الوصية وأن أعفو عن من ظلمني.
نعم.
لم يقل أن أغفر لمن ظلمني،
وهذا
لأن الغفران لله تبارك وتعالى.
نعم.
الذي يغفر الذنوب من؟
الله،
هو الله عز وجل.
نعم.
يغفر يستر على العباد، قد يعفو عنها رب العالمين تبارك وتعالى. وهو لا أمر الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، إنما المغفرة أقول يا رب اغفر لي فيغفر الله عز وجل لهم. فكأن هذا الذنب قد توارى ولم يعد ظاهرا للعيان.
وهذا إيه؟ ما قاله الإمام الغزالي أيضا.
نعم.
حين قال العفو صفة من صفات الله تعالى، وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من الغفران،
يعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
لكن قريب من الغفران، لكن المحوى أكبر، لأن الغفران كما تفضلت فضيلتكم يبنى على الستر. والمحو أبلغ من الستر، فاللهم امحو عنا سيئاتنا.
لأن العفو يقول لك، ولذلك يقول لك عفى على آثار الأقدام. يعني يعفى على آثار الأقدام؟ يعني يمرر عليها شيئا فتمحى، فكأنه لم يكن شيئا من هناك. إنما المغفرة أو المغفرة إن أنا أضع عليها شيء غطاء، فإذا انكشف الغطاء رأيت الآثار كما هي.
طب ليه أنا أسأل أقول اللهم اغفر لي ذنبي ولم أقل اللهم امحو سيئتي؟
أنا أقول اللهم اغفر لي ذنبي أي استره علي، لأن الله عز وجل إذا ستر في الدنيا ستر في الآخرة.
نعم.
إنما لا أتجرأ على رب العالمين أقول لك إيه؟ اللهم أعف عني هكذا.
نعم.
وإنما أنا أسأل عفوا عاما كدعاء السيدة عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها.
نعم.
التي علمها الذي علمها إياه الحبيب صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
حين قال لما سألته يا رسول الله أرأيت إن صادفت ليلة القدر ما أقول فيها، قال قولي اللهم إنك حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عني.
الله الله.
امحو ما مضى من الآثار دون
الله
تحديد.
الله.
استرها فاغفرها ثم تكرم فامحوها من السجل. إنما المغفرة لا تمحى من السجل، وإنما تستر ثم يقررها الله عز وجل للعبد يوم القيامة، فعلت وفعلت 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 سترتها وأنا أغفرها
لك اليوم.
يعني أغفرها لك اليوم، يعني لا أسألك عنها.
الله الله. يعني هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. تعالى ننتقل إلى العفو بالنسبة للبشر.
نعم.
بعض الناس يظن أن العفو بالنسبة للبشر يعني نوع من أنواع الضعف والذل، هل هذا الكلام يعني يحتاج إلى ضبط ولا إيه الحكاية بالضبط؟
الإنسان ضعيف بطبعه.
نعم.
خلق من ضعف. ومن الضعف ألا يغفر، مش من الضعف أن يغفر.
نعم.
لا، ده من الضعف أن لا يغفر. لأن الضعف عاجز، والعاجز إذا قدر لا يعفو.
نعم.
سيدنا الحسن ابن علي رضوان الله عليه لما صبت عليه الجارية الماء، ما الذي حدث؟ وقع الماء على ثيابه فغضب،
اغتاظ. نعم.
فقالت له يا ابن رسول الله إني اختلطت علي آية وأريد أن أقرأها عليك. قال قولي. فقالت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة
المتقين
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ.
ذكية والله. نعم
هذا حسن اختيار لإنسان موفق. يقول لك فلان هذا إنسان موفق يستدعي الشيء فيحضر له. إنما في إنسان تاني أحمق يستدعي من الشرق فيأتيه شيء من الايه من الغرب.
يعني يبقى قل سكت ظهرا ثم نطق كفرا
ثم نطق هجرا أو كفرا. فعندنا اللي قالت له والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي.
نعم.
قالت والعافين عن الناس قال عفى الله عنك. قال والله قالت والله يحب المحسنين قال أنت حرة.
نعم.
لوجه الله. إذن فالقدرة أن تعفو. بعض الناس يظن أن الإنسان لا يعفو لذلة. أقول قد يكون عدم العفو لذلة.
نعم.
وقد يكون عدم العفو لقدرة. وقد يكون العفو من زلة. وقد يكون العفو من قدرة. يعني بتوارد عليه أربع أحوال
نوضحها شوية.
هذا العفو أنا فلان أساء إلي وتطاول علي وأنا لا أقدر أن أصنع له شيئا ماذا أفعل؟ أسكت.
نعم.
هذا ليس عفوا
بيندرج تحت الذلة.
لا قد يكون وقد يكون صبرا
وقد يكون صبرا
قد يكون ذلة واستكانة إذا استطعت أن أفعل شيئا ولم أفعل لخوف منه. طيب في الحالة دي هذه زلة.
نعم.
وانكسار. طيب أنا قادر أن أفعل وأفعل وأفعل خاصة إذا كان المعتدي علي ضعيف.
نعم.
يقوم يقول لك إيه تكرم واعف كما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم قال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء.
نعم.
لم يقل أحد أبدا ذلك
عفو مع قدرة.
مع قدرة.
نعم.
سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما قال لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لم أقل أنا أغفر لم يقل أنا أغفر لكم أو أنا أسامحكم ليغفر الله لكم. يبقى هذا عفو عزة وهذا عفو قدرة. قد ألجأ أحيانا إلى ألا أعفو لأن العفو في تلك الحال يكون ذلة وخنوع.
نعم.
أو يكون يفتح باب أن هذه سخرية إنسان يسخر مني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عزة الجمح الشعر ذلك الشعر الذي كان يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وأسر في غزوة بدر فقال يا محمد إن لي عيالا وإن فاعفو عني ولن أعود فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه شريطة ألا يعود إلى هجو النبي ولا إلى هجو الإسلام مرة أخرى أو هجاء الإسلام مرة أخرى. فلما أسر في غزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم له ألم تعاهدني ألا تفعل قال أعف عني المرة ولن أفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم يملك العفو ولا لا؟
نعم يملك
يملك. نعم. لو أنك في تلك الحال يقول لك إيه والله ده رجل شاعر وبتاعه بيننا وبينه اتفاق أعف عنه.
نعم.
ولن يعود. الرسول قال له ليه لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
الله الله
لا أعف عنك
فطنة.
يبقى فطنة.
نعم.
العفو في تلك الحالة لن يكون محمودا ولن يسمى عفوا. طيب لو أنني أقدر أن أفعل وعفوت هذا العفو عند المقدرة.
نعم.
وهذا هو العز وهذه هي الكرامة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى ذلك وأن أعفو عمن ظلمني
وقال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة.
نعم
نعم.
إذن فكلما زدت عفوا كلما زدت عزا وارتفعت مكانتك شريطة أن تكون قادرا على المعاقبة وقادرا على المؤاخذة. إنما الذي لا يقدر من لا يملك أن يعاقب لا يملك أن يعفو.
من لا يملك أن يعاقب
لا يملك
أن يعفو. يعني فرق بين الذلة والعفو فرق كبير.
لا
إنسان
يصفع على قفاه كل يوم ولا يملك أن يرد الصفع عن قفاه كيف يقول أنني سامحت؟ أنت لا تملك شيئا إلا المسامحة. لا تستطيع أن تقول لا كيف تقول أنك سامحت؟ إذا استطعت أن ترد اليد التي تصفعك وعفوت وإن كان الصفع على القفا ليس فيه عفو في تلك الحالة يقول لك إيه خلاص هذا يملك أن يعفو.
هذا يملك أن يعفو.
نعم.
يعني أفهم من كلام فضلتك إن ظلم الإنسان وأراد أن يأخذ حقه يأخذه بالإيه بالعدل لكن بطبيعة البشر يعني
فمن عفى وأصلح فأجره على الله.
بطبيعة البشر ربما يبقى عندها شيء من الانتقام فتتعدى من العدل إلى الإيه
لا.
إلى المجاوزة عن الحق. فالقرآن يقول إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به خلاص عاوز يرتقي مرتبة أعلى يبقى يصل كما تفضلت فضيلتكم قلت يصل إلى مرتبة العفو.
إحنا عندنا عدل وصبر
عدل
وصبر, عدل وصبر.
نعم.
وعفو وإحسان.
عدل وصبر
العدل أن يأخذ الحق.
نعم.
الصبر أن يصبر على الظلم. العفو أن يتجاوز الصبر إلى أن يزيل ما في الصدر من أحقاد، الإحسان أن يحسن إلى من أساء إليه.
نعم شيخنا، شيخنا بيقولوا كده ما تيجي تجيب الآخر.
نعم
احنا عاوزين نوجه رسالة لكل مسؤول أيا كان قدره.
مسؤول عن إيه؟
أيا كان قدره وأيا كانت مسؤوليته، رب أسرة، رئيس شركة، يلي أمر أمة، توصيه فيه بالعدل، فماذا تقول له؟
المسؤول هنا معنى كلمة مسؤول، من يسأل من؟ من يسأل من؟
طب أستأذنك أن نتلقى أم خالد، يعني ما يقدرش يتأخر عنها.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك أم خالد؟
الله يسلمك يا أستاذ أحمد، كل سنة وأنت طيب
وبعودة يا رمضان إن شاء الله.
كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنت بخير يا سيف سحات.
بارك الله فيكم وأكرمكم.
والله يا سيف سحات الكلام اللي حضرتك بتقوله ده جميل جميل جميل
الله.
والله
يبارك فيك،
غفر الله لنا ولكم جميعا.
آمين يا رب.
يا رب. بس أنا لي طلب، يعني من قراءاتي، يعني هل الأجر مش الأجر لما الواحد يعمل عمل مش كويس بيسجل في الصحيفة، هل لما ربنا يغفر عنه والناس تتوب وكده هل بيزيل من الصحيفة ولا بتفضل لما ربنا يطلع على سبحانه وتعالى ويغفره ويقول له أنا غفرتها لك، سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم؟ هل هي بتمحى من الصحيفة عند الإتابة ولا بتفضل ليوم القيامة؟ جزاك الله كل خير.
أنا
سؤال عابر، سؤال عابر، الحمد لله ربنا يعفينا وعافينا، سؤال عابر للمعرفة بس.
شكرا لك أم خالد،
كل سنة وأنتم طيبين.
وأنتم طيبة. الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيب عنها ثم ننتقل إلى ما سألنا سريعا.
نعم، هناك من الذنوب إذا تاب العبد محى الله عز وجل من الصحائف من ذنوبه من الصحائفه، وأنسى ذلك الحفظة وأنساه معالمه من الأرض.
نعم.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب.
نعم.
لو أن إنسانا تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى يبقى يمحى عنه.
نعم.
الذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لو أنه شغلته الدنيا أو نسي أنه أذنب أو نسي كذا وكذا ثم جاء يوم القيامة يرى هذه الذنوب، يرى هذه الأثام، هذه واحدة وأخرى حقوق العباد التي بينه وبين العباد في الدنيا، الله عز وجل لا يمحوها إلا أن يتسامح من أصحابها أو أن يوفي لكل ذي حق حقه هذه الذنوب التي تظل في الصحيفة. أما الذنوب التي تبت منها وعلم الله عز وجل أنك تبت منها، هذه تمحى من الصحائف أولا بأول.
نعتذر في اتصالات كثيرة.
نعم تفضل.
معنا من القاهرة هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ شحات؟
كرمكم الله، بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا والله.
وجزاكم عزكم الله.
لي استفسار بسيط.
نعم تفضل.
فقد سمعت الشيخ محمد حسين يعقوب يقول أن الغفران اصطلاحا غير لغويا.
نعم.
يعني في اللغة يكون الغفران بمعنى الستر.
نعم.
كما وضحت سيادتكم.
نعم.
ولكن في الاصطلاح الغفران عند الله بمحو الذنب اساسا.
نعم.
فاريد ان توضح لي يعني لنا هذا الشيء.
نعم.
سؤال اخر، والدي يطلق لحيته ولكن هناك بعض الشعر يعني يكون غير متناسق مع الاخر، فهل يجوز ان يسوي هذا الشعر بهذا؟
نعم.
ان يعني يقص من هذا ليكون مستوية اللحية؟
سؤال آخر.
نعم.
سؤال آخر.
نعم شكرا الله.
لا جزاكم الله خيرا.
شكرا
الله. شكرا. شكرا. السلام عليكم.
معنا الأخت نزيهة من تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. جزاك عنا خير جزاء. أحمد أكيد جدا شيخنا منور ومشرف، بسم الله ما شاء الله عليكم. حفظكم الله ورعاكم ورزقكم الإخلاص في أعمالكم وأحوالكم وفي كل ما تقدمونه وتنفعون به هذه الأمة. صدق الله رميكم وثبت خطاكم وجعل كل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم يوم تلقوه. ومن العدل ان للانسان ان يكون عادلا مع من هداه الى هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وان يساندهم في كل حالهم واحوالهم وأن يشد على أيديهم، وهذا حالي وأنا ابنتكم، أريد أن أكون معكم وفي صفكم حتى بالقول، وأن قصرت معي الأعمال والأفعال، ومن العدل أيضا أن أقول هنالك من الآن في ظلمات يحركون لكم المؤامرات والأشياء السيئة، فانتبهوا وسدد الله رميكم وجعلكم نجوم الهدى في هذا الزمان وفي ظلمات هذه الفتن. بارك الله فيكم،
بارك الله فيك.
وجزاكم عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني جزاه الله تعالى عن خيرا عن هذه الكلمات الرقيقة.
نعم.
وأسأل الله تعالى أن يجعل في ميزان حسناتها.
آمين يا رب.
خلينا من الآخر.
نعم.
السؤال تسألت لفضلتكم رسالة إلى كل مسؤول.
نعم، أقول لكل مسؤول اتق الله فيما ولاك الله.
نعم.
واعدل، فإن العدل ميزان.
نعم.
فمن طاش ميزانه في الدنيا لم يكن أبدا ليرجح في الآخرة. سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يقول: وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون راجحا.
نعم.
إنك ستسأل، وعلى قدر ما ولاك الله ستسأل. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه في خطبته تلك التي افتتح بها ولايته يقول للمسلمين: إنما أنا رجل منكم، غير أن الله عز وجل جعلني من أثقلكم حملا.
الله الله.
أنا أحمل هموم الأمة كلها، أنا أسأل عن الأمة كلها. لو أن بغلة عثرت بطف الفرات بشط الفرات لخشيت أن يسأل الله عنها عمر يوم القيامة: لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ عمر أمير المؤمنين، الخليفة، الرأس الأعلى للدولة دينيا وسياسيا، ينظر إلى بغلة تتعثر على أطراف الدولة الإسلامية، لم يقل لو أن بغلة ماتت، لم يقل لو أن بغلة وقعت في حفرة، لم يقل لو أن بغلة صدمت، لم يقل لو أن بغلة غرقت، لم يقل لو أن بغلة حدث لها تردت من جبل، لم يقل لو أن بغلة حدث، أو لم يقل لو أن إنسانا. عمر بن الخطاب ينظر إلى بغلة تتعثر، قد يكون هذا التعثر نتيجة حجر ملقى في الطريق، ربما أن إنسانا وضعه خطأ أو وضعه إهمالا.
نعم.
إلا أن عمر يخاف أن يسأله رب العالمين تبارك وتعالى عن هذا يوم القيامة.
المشكلة يا شيخنا أن كثير من الناس يظن أن أطلقت لفظة مسؤول يقول لك خلاص من اجتمعهم، مع أن المسؤولية في الإسلام عام وأشمل، كما ذكرنا رب الأسرة مسؤول، المدرس مسؤول، رئيس الشركة مسؤول، أنا هنا مسؤول. فمحتاجين رسالة عامة للكل حتى يفهموا يعني
القضية عندنا. نعم.
نعم.
القضية عندنا يحددها حديث النبي صلى الله
صلى الله عليه وسلم:
كلكم راع
وكلكم
وكلكم مسؤول.
نعم.
خذ بالك من حتة مسؤول دي، عن ماذا؟
عن
رعيته.
يعني أي كانت هذه الرعية؟
لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم آمر على رعيته.
نعم.
وإنما قال كلكم مسؤول عن رعيته.
نعم.
فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فأنا مسؤول عن زوجتي، مسؤول عن أبنائي، مسؤول أن أوفر لهم حياة كريمة تليق بآدميتي.
نعم.
مسؤول أن أوفر لهم جوا نظيفا يعينهم على طاعة الله، مسؤول أن أوفر لزوجي ما يعفها عن الحرام، مسؤول أن أوفر لها كسوة ونفقة، أن أيسر لها سبيل طاعة الله تبارك وتعالى، مسؤول أن أحسن تربية هؤلاء الأبناء. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها.
نعم.
مسؤولة عن هذا الزوج أن تنصحه لله وأن تجعل البيت مهيئا لتربية أبناء صالحين. بررة، الخادم مسؤول في مال سيده.
نعم.
أو راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. كل خازم، كل خادم، كل من تولى مسؤولية شيء يدخل ويخرج حتى ولو كان ورقة فهو مسؤول عنها أمام رب العالمين تبارك.
نعم.
وتعالى.
نعم.
يوم القيامة الإمام الحاكم الذي هو السلطة العامة في أي دولة أو في أي مؤسسة مسؤول عن رعيته. لو أن كل إنسان عرف أمام من يسأل.
نعم.
لحذر، أنت كإنسان مسؤول عن نفسك، مسؤول أن تقيم هذه النفس على شرع الله، مسؤول أن تلزم طريق الله. يجب عليك أن تعلم أن رب العالمين ينادي يوم القيامة: وقفوهم إنهم مسؤولون.
نعم.
أمام من تسأل، أمام من لا تخفى عليه خافية، من يعلم السر وأخفى، يوقفك فيحاسبك على كل شيء، على القليل والكثير والعظيم والحقير والفتيل والنقير والقطمير كما ورد، ستسأل عن كل هذا. فلو أنك استشعرت حجم المسؤولية التي تتحملها لحسبت لذلك اليوم ألف حساب، لحسبت حسابا لمن يتعلق في عنقك يوم القيامة ويقول يا رب هذا العبد وليته أمري ثم تركني، وليته أمري ثم ضيعني، يا ربي أنا أمسك بعنقه لآخذ الحق منه. هذه رسالة إلى كل مسؤول، اتق الله فيما أنت عنه مسؤول، فإنك في يوم القيامة مسؤول، والسائل لك هو الله.
لا إله إلا الله، جميل والله هذه الكلمات. يعني سريعا كده نجيب على المتصل القاهرة، أباه يطلق لحيته فليجوز له أن يسويها؟
عندنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرم، لم يقل شعر رأس أو لحية، وإنما قال من كان له شعر فليكرم. فإذا كان هذا الشعر يشوه شكل اللحية يجب أن تكون اللحية مهندمة مهذبة حتى يحب الناس سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلو كانت متناثرة قال علماؤنا ورأينا من علمائنا من يفعلها أن يهذبها حتى تكون جميلة الهندام.
كان لنا سؤال من أختنا القاهرة قد اتصلت في الحلقة الماضية ووعدناها نجيب عليها، يعني بتقولها لي يعني يجوز لي أن أتصدق على بيت أبي وأمي؟
النسبة والصدقة من نسبة، لو كان من مالها هي الصدقة لا تجوز على الأصل والفرع، إنما لو كان من مال الزوج هو بإذنه يجوز ذلك إن كانوا يستحقون فعلا.
شيخنا يعني لا أجد ما أكافئك به في نهاية هذه الحلقة،
أدعو الله لي،
إلا أن أقول لك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من أزدى لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فقولوا جزاك الله خيرا.
وجزاكم
الله خيرا.
جزاكم.
أيها المشاهد الكريم، عليك أن تتحلى بالعدل، لأن أهل العدل على منابر من نور يوم القيامة. تحلى بالعدل في المواطن التي لا غنى لك فيها عن العدل، اعدل بين زوجتك، اعدل بين زوجاتك وأولادك، اعدل في تجارتك في بيعك وشرائك. قال الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
نعم.
انظر، فلقد جاء بجوار العدل الإحسان ليلطف من حدة العدل في المواطن التي تحتاج إلى العفو. فالعفو عن الخلق أقرب طريق إلى عفو خالق الخلق. قال الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وأختم بقول الإمام الشافعي وهو على فراش موته، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك أعظما. أيها الأحبة، الشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة، لكم مني أرق المنى وأطيب التحية، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا.